الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله. قوله: بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل. وقوله: على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء. وقوله: سماء، أي مطر، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع. وقوله: فلما انصرف، أي من صلاته، أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله: أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. وقوله: هل تدرون، لفظ استفهام ومعناه التنبيه، وفي النسائي: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة. وهذا من الأحاديث القدسية، وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم. وقوله: قال الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم، أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك يجب. وقوله: أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، كقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قوله: مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك في الربوبية، والمشرك كافر. وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر، لكونه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة، يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء.
أعد قوله: مؤمن بي.
نعم،
أعد: مؤمن بي. قوله: مؤمن بي.
قوله: مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك في الربوبية، والمشرك كافر. وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر، لكونه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة، يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في باب الاستسقاء بالأنواء. ويراد بالاستسقاء بالأنواء نسبة السقيا، وهي نزول المطر إليها. وهذه النسبة، نسبة السقيا إلى المطر، لا تخلو من حالتين: إما أن تنسب إليها السقيا عن اعتقاد، تنسب إلى الأنواء السقيا عن اعتقاد في الأنواء أنها بيدها إنزال المطر، وأنها منزلة للمطر، اعتقادا فيها، وهذا من الكفر الأكبر الناقل من الملة. وأما إذا نسب إليها إنزال المطر باعتبار أنها سبب، معتقدا أنها سبب، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه أضاف النعمة إلى غير المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى، وهو الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بنسبتها إلى غيره. والله سبحانه لم يجعل النوء سببا لنزول المطر، وإنما سبب نزول المطر تفضل الله جل وعلا على عباده ورحمته بهم جل في علاه، وإقبالهم عليه بالدعاء والاستغفار. انظر سبب نزول المطر في قول الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار سبب لنزول الأمطار، لجوء العباد إلى الله بالصلاة، صلاة الاستسقاء التي جاءت مشروعيتها، وإقبال العباد على الله بالصلاة والدعاء والاستغفار، هذا من أسباب نزول المطر. فإذا أضاف المرء نزول المطر إلى النوء بأن يقول مطرنا بالنوء الفلاني أو نحو ذلك، فهذا من الشرك. إن كان عن اعتقاد فهو أكبر، وإن لم يكن عن اعتقاد فهو أصغر. وقول الله سبحانه في هذا الحديث القدسي: أصبح من عبادي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قسمهم إلى قسمين: مؤمن بي وكافر. فما نوع الإضافة هنا عبادي؟ ما نوع الإضافة؟ يقول الشارح رحمه الله: الإضافة هنا للعموم، وهذا يستفاد منه أن العباد تارة تكون إضافتهم إلى الله إضافة عموم، وهي إضافة الخلق، وتارة تكون إضافتهم إلى الله إضافة خصوص، وهو حسن التعبد والإقبال على الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والثانية تقتضي التشريف. والفرق بين هاتين الإضافتين أن الأولى إضافة العبودية لربوبية الله، الأولى إضافة للعبودية إلى ربوبية الله، هم عباد الله باعتبار أنه ربهم أجمعين وخالقهم، كلهم عباد الله باعتبار أنه ربهم أجمعين وأنه خالقهم، فهي إضافة للربوبية، عبودية لربوبية الله. ومنها قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبودية هنا عبودية لربوبية الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من إضافة العبودية إلى الله إضافتها إلى الألوهية، وهذه إنما هي خاصة بمن وفقهم الله لعبادته واصطفاهم لطاعته، كقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإذن العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته، وهذه تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي، كلهم عباد لله باعتبار أنه ربهم خالقهم المتصرف في شؤونهم. والنوع الثاني عبودية لألوهيته، وهذه إنما هي خاصة بعباده الذين أطاعوه وأحسن التقرب إليه جل وعلا بما يحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز،
لأن هذا من كفران النعمة، لأن هذا من كفران النعمة وكفران الفضل أن تنسب النعمة إلى غير المنعم، حتى وإن أضيفت إلى ما جعله المنعم سببا فهي من كفران النعمة، فالنعمة تضاف إلى المنعم، يقال هذا فضل الله، هذه نعمة الله، هذه منة الله، مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت من أن هذا باطل، ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة، لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى، وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف.
الباء في قوله بنوء كذا، الباء في قوله بنوء كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله: وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص. قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله، ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الذات كالحياة والعلم، وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده، كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره، فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذه حال أهل التوحيد
بخلاف حال أهل الكفر، فإنهم لا يضيفون النعمة إليه، يعرفون نعمة الله، يعرفون نعمة الله، لكنهم لا يضيفونها إليه سبحانه وتعالى، وإنما يضيفونها تارة إلى ما جعله الله سببا، وتارة إلى ما لم يجعله الله سببا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا إلى آخره، قد تقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف رحمه الله: وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه وإن لم يعتقد تأثير النوء في إنزال المطر، فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها، ونسبتها إلى غيره كما سيأتي في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد رضي الله عنه: وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع
عن ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم. انتهى. قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد، يدل على أن بعضهم لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله تعالى هو الذي أوجد المطر، وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير. والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما
في احتمال المذكور أنه لم يصرح أن العرب كلهم قالوا بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. وبلفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء، وجواب القسم إنه لقرآن كريم، فتكون لا صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير رحمه الله: قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم: فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد فقيل: أقسم. ومواقع النجوم قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية. ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد: مواقع النجوم مطالعها ومشارقها، واختاره ابن جرير. وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه: أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين، مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية، ومواقعها عند النزول، ذكره ابن القيم.
هذا ذكر للمناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، المقسم به والمقسم عليه، وهو كلام جميل جدا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، منقول من كتابه التبيان في أقسام القرآن. نعم. ومر معنا قريبا أن النجوم خلقت لثلاث من كلام قتادة رحمه الله تعالى: علامات يهتدى بها، وزينة للسماء، ورجوم للشياطين. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الثلاث في المناسبة بين ذكر النجوم وذكر القرآن الكريم، وأن هذه الأمور الثلاثة كما أنها في النجوم فهي في القرآن الكريم. فالقرآن يهتدى به، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وهو في الوقت نفسه زينة للباطن والظاهر، الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وعقائد الدين الصحيحة التي يدعو إليها، فهي زينة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. والنجوم رجوم للشياطين، وحجج القرآن وبيناته رجوم لشبهات أهل الباطل وأهل الضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال ابن كثير رحمه الله: أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله إنه لقرآن كريم هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقوله الكفار إنه سحر وكهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير لأنه كلام الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال. وقوله وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. وقوله في كتاب مكنون أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر، قاله ابن كثير. وقال ابن القيم: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. وقوله لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يمسه إلا المطهرون، قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس.
نعم.
واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم ورجحه. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين، إلى قوله: إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير: هذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه.
هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله تعالى فيه بيان أن أرباب العقائد الباطلة الذين لا يعتقدون أن القرآن كلام الله، لا يعتقدون أن القرآن كلام الله، ومنهم من يصرح بأنه مخلوق من مخلوقاته، ومنهم من يقول إنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، فهذا المعتقد له سؤم على أصحابه، فإنه يكون معزولا عن السمع، معزولا عن الانتفاع. فهذا يفيدنا أن العقائد الباطلة لها شؤم على أصحابها بإبعادهم عن الانتفاع بحجج الله سبحانه وتعالى وبيناته، تقطع على أهلها الطريق في انتفاعهم بالقرآن. ومن لم يعتقد أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى هان عنده أمر القرآن، وخف في قلبه تعظيم القرآن، وأيضا لم يحصل له حسن الانتفاع بمعاني القرآن وهداياته وبيناته، بخلاف من أكرمه الله سبحانه وتعالى بحسن الإيمان وحسن الاعتقاد والإقرار بأن هذا القرآن المنزل وحي الله وكلامه وتنزيله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب. قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف. واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقوله: تنزيل من رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله: أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القيم رحمه الله: ونظيره قوله: ولكن حق القول مني. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق.
يقول ابن القيم: نظير قوله تنزيل من رب العالمين قوله: ولكن حق القول مني. وقوله نزل، قل نزله روح القدس من ربك، فإن من هنا فيها دلالة على أن الله هو الذي تكلم به، لأن الكلام إنما يضاف لمن قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. فجبريل ناقل، ومحمد عليه الصلاة والسلام ناقل، وإنما الذي تكلم بالقرآن هو الله، فهو منه. وما يقال فيه من الله، ما يقال فيه من الله على نوعين: هذا نوع الذي معنا، ولكن حق القول مني فهو منه وصف، لأنه هو الذي تكلم به. والنوع الآخر في مثل قوله سبحانه وتعالى: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. منه أي خلقا. والضابط في ذلك إذا كان المضاف إلى الله عين من الأعيان فإضافته إلى الله إضافة خلق، وإذا كان معنى من المعاني أو وصف من الأوصاف فإضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة وصف. فقوله ولكن حق القول مني، وقول تنزيل من رب العالمين، قول نزل به الروح القدس، قل نزله روح القدس من ربك. فقوله من هنا أي منه وصفا، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. قال ابن القيم
رحمه الله: ونظيره قوله ولكن حق القول مني، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هو إثبات علو الله تعالى على خلقه. فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن نقول إن الذي أنزلها فوق سمواته فأنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كان
لعلها واستدل بكونه.
فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله،
واستدل
بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالة
استدل بكون رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، لأن الله يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالربوبية ربوبية رب العالمين مما يستدل بها صحة رسالة الرسول، لأنه منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام ودينه لا يزال في علو وفي ظهور وفي تمكين، وهو في كل ذلك يقول إنه مرسل من رب العالمين. فربوبية الله للعالمين دليل على صحة رسالته عليه الصلاة والسلام، لأنه لو لم يكن مرسلا لما جعل الله سبحانه وتعالى هذا التمكين وهذا الظهور وهذا العلو، كما قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء.
وهذا أيضا فيه رد على من حصر الاستدلال على النبوة بالمعجزة فقط، وجعل دليل النبوة هو وجود المعجزة. ودليل النبوة أو دلائل النبوة أوسع من هذا بكثير، أوسع من هذا بكثير، فيستدل للنبوة بالمعجزات، ويستدل لها أيضا بطرائق كثيرة ذكرها أهل العلم وفصلها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات، ورد على من حصر الطريق في الاستدلال على النبوة بالمعجزة فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. قال مجاهد: أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. وقال ابن القيم: ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ، وتثنى عليه الخناصر، وتعقد عليه القلوب والأفئدة، ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته.
حق ضعيف،
أحسن الله لك، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ وقوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، تقدم بذكر الأقوال في معنى الآية، وأن الأقرب تجعلون شكركم لله بإنزال المطر والتفضل بالنعمة أنكم تكذبون بنسبة النعمة إلى غيره سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله. قوله: بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل. وقوله: على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء. وقوله: سماء، أي مطر، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع. وقوله: فلما انصرف، أي من صلاته، أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله: أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. وقوله: هل تدرون، لفظ استفهام ومعناه التنبيه، وفي النسائي: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة. وهذا من الأحاديث القدسية، وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم. وقوله: قال الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم، أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك يجب. وقوله: أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، كقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قوله: مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك في الربوبية، والمشرك كافر، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر، لكونه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة، يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء.
أعد قوله: مؤمن بي.
نعم،
أعد: مؤمن بي. قوله: مؤمن بي.
قوله: مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك في الربوبية، والمشرك كافر، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر، لكونه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة، يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في باب الاستسقاء بالأنواء، ويراد بالاستسقاء بالأنواء نسبة السقيا وهي نزول المطر إليها، وهذه النسبة نسبة السقيا إلى المطر لا تخلو من حالتين: إما أن تنسب إليها السقيا عن اعتقاد، تنسب إلى الأنواء السقيا عن اعتقاد في الأنواء أنها بيدها إنزال المطر وأنها منزلة للمطر اعتقادا فيها، وهذا من الكفر الأكبر الناقل من الملة. وأما إذا نسب إليها إنزال المطر باعتبار أنها سبب، معتقدا أنها سبب، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه أضاف النعمة إلى غير المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى وهو الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بنسبتها إلى غيره، والله سبحانه لم يجعل النوء سببا لنزول المطر، وإنما سبب نزول المطر تفضل الله جل وعلا على عباده ورحمته بهم جل في علاه وإقبالهم عليه بالدعاء والاستغفار. انظر سبب نزول المطر في قول الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار سبب لنزول الأمطار، لجوء العباد إلى الله بالصلاة، صلاة الاستسقاء التي جاءت مشروعيتها، وإقبال العباد على الله بالصلاة والدعاء والاستغفار، هذا من أسباب نزول المطر. فإذا أضاف المرء نزول المطر إلى النوء بأن يقول مطرنا بالنوء الفلاني أو نحو ذلك، فهذا من الشرك، إن كان عن اعتقاد فهو أكبر، وإن لم يكن عن اعتقاد فهو أصغر. وقول الله سبحانه في هذا الحديث القدسي: أصبح من عبادي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قسمهم إلى قسمين: مؤمن بي وكافر. فما نوع الإضافة هنا عبادي؟ ما نوع الإضافة؟ يقول الشارح رحمه الله: الإضافة هنا للعموم، وهذا يستفاد منه أن العباد تارة تكون إضافتهم إلى الله إضافة عموم وهي إضافة الخلق، وتارة تكون إضافتهم إلى الله إضافة خصوص وهو حسن التعبد والإقبال على الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، والثانية تقتضي التشريف. والفرق بين هاتين الإضافتين أن الأولى إضافة العبودية لربوبية الله، الأولى إضافة للعبودية إلى ربوبية الله، هم عباد الله باعتبار أنه ربهم أجمعين وخالقهم، كلهم عباد الله باعتبار أنه ربهم أجمعين وأنه خالقهم، فهي إضافة للربوبية، عبودية لربوبية الله. ومنها قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبودية هنا عبودية لربوبية الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من إضافة العبودية إلى الله إضافتها إلى الألوهية، وهذه إنما هي خاصة بمن وفقهم الله لعبادته واصطفاهم لطاعته، كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإذا العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته، وهذه تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي، كلهم عباد لله باعتبار أنه ربهم خالقهم المتصرف في شؤونهم. والنوع الثاني عبودية لألوهيته، وهذه إنما هي خاصة بعباده الذين أطاعوه وأحسنوا التقرب إليه جل وعلا بما يحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز،
لأن هذا من كفران النعمة، لأن هذا من كفران النعمة وكفران الفضل، أن تنسب النعمة إلى غير المنعم، حتى وإن أضيفت إلى ما جعله المنعم سببا فهي من كفران النعمة، فالنعمة تضاف إلى المنعم، يقال هذا فضل الله، هذه نعمة الله، هذه منة الله، مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت من أن هذا باطل، ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة، لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى، وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف.
الباء في قوله بنوء كذا، الباء في قوله بنوء كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله: وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص. قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله، ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الذات كالحياة والعلم، وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده، كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره، فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذه حال أهل التوحيد
بخلاف حال أهل الكفر، فإنهم لا يضيفون النعمة إليه، يعرفون نعمة الله، يعرفون نعمة الله، لكنهم لا يضيفونها إليه سبحانه وتعالى، وإنما يضيفونها تارة إلى ما جعله الله سببا، وتارة إلى ما لم يجعله الله سببا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا إلى آخره، قد تقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف رحمه الله: وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه وإن لم يعتقد تأثير النوء في إنزال المطر، فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد رضي الله عنه: وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث فنهى الشارع
عن ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث مطرنا بنوع كذا وكذا. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم انتهى. قوله فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد يدل على أن بعضهم لا يعتقد ذلك كما قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله تعالى هو الذي أوجد المطر وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير. والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما
الاحتمال المذكور أنه لم يصرح أن العرب كلهم قالوا بذلك. نعم
قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. وبلفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء وجواب القسم إنه لقرآن كريم فتكون لا صلة لتأكيد النفي فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير رحمه الله قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون ثم استأنف القسم بعد فقيل أقسم. ومواقع النجوم قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني نجوم القرآن فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد مواقع النجوم مطالعها ومشارقها واختاره ابن جرير. وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه. أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل فتلك هداية في الظلمات الحسية والقرآن هداية في الظلمات المعنوية فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياته المشهودة العيانية والقرآن آياته المتلوة السمعية مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول ذكره ابن القيم.
هذا ذكر للمناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو كلام جميل جدا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى منقول من كتابه التبيان في أقسام القرآن. نعم ومر معنا قريبا أن النجوم خلقت لثلاث من كلام قتادة رحمه الله تعالى علامات يهتدى بها وزينة للسماء ورجوم للشياطين. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الثلاث في المناسبة بين ذكر النجوم وذكر القرآن الكريم وأن هذه الأمور الثلاثة كما أنها في النجوم فهي في القرآن الكريم. فالقرآن يهتدى به إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم وهو في الوقت نفسه زينة للباطن والظاهر، الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وعقائد الدين الصحيحة التي يدعو إليها، فهي زينة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. والنجوم رجوم للشياطين، وحجج القرآن وبيناته رجوم لشبهات أهل الباطل وأهل الضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال ابن كثير رحمه الله: أي وإن هذا القسم الذي قسمت وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقوله الكفار إنه سحر وكهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال. وقوله وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. وقوله في كتاب مكنون أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر، قاله ابن كثير. وقال ابن القيم: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. وقوله لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يمسه إلا المطهرون، قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس.
نعم.
واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم ورجحه. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين، إلى قوله: إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير: هذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه.
هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله تعالى فيه بيان أن أرباب العقائد الباطلة الذين لا يعتقدون أن القرآن كلام الله، لا يعتقدون أن القرآن كلام الله، ومنهم من يصرح بأنه مخلوق من مخلوقاته، ومنهم من يقول إنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، فهذا المعتقد له شؤم على أصحابه، فإنه يكون معزولا عن السمع، معزولا عن الانتفاع. فهذا يفيدنا أن العقائد الباطلة لها شؤم على أصحابها بإبعادهم عن الانتفاع بحجج الله سبحانه وتعالى وبيناته، تقطع على أهلها الطريق في انتفاعهم بالقرآن، ومن لم يعتقد أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى هان عنده أمر القرآن وخف في قلبه تعظيم القرآن، وأيضا لم يحصل له حسن الانتفاع بمعاني القرآن وهداياته وبيناته، بخلاف من أكرمه الله سبحانه وتعالى بحسن الإيمان وحسن الاعتقاد والإقرار بأن هذا القرآن المنزل وحي الله وكلامه وتنزيله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب. قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف، واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقوله تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير رحمه الله: أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القيم رحمه الله: ونظيره قوله: ولكن حق القول مني، وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق.
يقول ابن القيم: نظير قوله تنزيل من رب العالمين قوله: ولكن حق القول مني، وقوله نزل، قل نزله روح القدس من ربك، فإن من هنا فيها دلالة على أن الله هو الذي تكلم به، لأن الكلام إنما يضاف لمن قاله ابتداء لا لمن نقله أداء، فجبريل ناقل ومحمد عليه الصلاة والسلام ناقل، وإنما الذي تكلم بالقرآن هو الله فهو منه، وما يقال فيه من الله على نوعين: هذا نوع الذي معنا، ولكن حق القول مني فهو منه وصف لأنه هو الذي تكلم به، والنوع الآخر في مثل قوله سبحانه وتعالى: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منه أي خلقا. والضابط في ذلك إذا كان المضاف إلى الله عين من الأعيان فإضافته إلى الله إضافة خلق، وإذا كان معنى من المعاني أو وصف من الأوصاف فإضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة وصف. فقول ولكن حق القول مني، وقول تنزيل من رب العالمين، قول نزل به الروح القدس، قل نزله روح القدس من ربك، فقوله من هنا أي منه وصفا، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. قال ابن القيم
رحمه الله: ونظيره قوله: ولكن حق القول مني، وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هو إثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن نقول إن الذي أنزلها فوق سمواته فأنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كان
لعلها واستدل بكونه.
فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالة
استدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، لأن الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالربوبية ربوبية رب العالمين مما يستدل بها صحة رسالة الرسول، لأنه منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام ودينه لا يزال في علو وفي ظهور وفي تمكين، وهو في كل ذلك يقول إنه مرسل من رب العالمين. فربوبية الله للعالمين دليل على صحة رسالته عليه الصلاة والسلام، لأنه لو لم يكن مرسلا لما جعل الله سبحانه وتعالى هذا التمكين وهذا الظهور وهذا العلو، كما قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء.
وهذا أيضا فيه رد على من حصر الاستدلال على النبوة بالمعجزة فقط، وجعل دليل النبوة هو وجود المعجزة. ودليل النبوة أو دلائل النبوة أوسع من هذا بكثير، أوسع من هذا بكثير. فيستدل للنبوة بالمعجزات، ويستدل لها أيضا بطرائق كثيرة ذكرها أهل العلم وفصلها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات، ورد على من حصر الطريق في الاستدلال على النبوة بالمعجزة فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. قال مجاهد: أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. وقال ابن القيم: ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته.
حق ضعيف،
أحسن الله لك، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ وقوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، تقدم بذكر الأقوال في معنى الآية، وأن الأقرب تجعلون شكركم لله بإنزال المطر والتفضل بالنعمة أنكم تكذبون بنسبة النعمة إلى غيره سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي هذه الترجمة باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.